الحمد لله نحمدك ربنا حمدا يليق بمقامك وجلالك وعظيم سلطانك، ونستغفرك ربنا ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. أنت ربنا ونحن عبيدك، لا معبود سواك، لا ركوع ولا سجود ولا تذلل ولا ولاء إلا إليك. سبحانك فأنت ملاذ المؤمنين الصادقين، حافظ المسلمين المجاهدين، مخزي المنافقين الغادرين، هارب الكافرين المعتدين المتغطرسين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالمحافظة على الأعراض وكونها من الفساد والشائعات، ومن علينا بالتوبة عن العباد والعفو عن السيئات. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا بعنايتك في الليل والنهار في الصحارى والآجام. ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين وقدوة العاملين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم وخطى دربهم وسن سنتهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول عز وجل في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، حالة اجتماعية شاذة وغريبة في مجتمعنا، لم أكن لي الرغبة في أن أتناولها أو أن أتعرض إليها، إلا أن هذه الواقعة الشاذة قد بدأت تستثري في مجتمعنا في ظل الاضطرابات السياسية والعسكرية في منطقتنا، فكان لا بد من الحديث حولها، وهي الخيانة الزوجية. نعم، الخيانة الزوجية إنها خيانة تقع أحيانا من الزوج بسبب اتصاله بامرأة غير زوجته، كما يمكن أن تقع الخيانة من الزوجة بسبب اتصالها برجل غير زوجها، مما يؤدي إلى هدم للأسرة وتشتيت للأولاد وتقطيع للأواصر والعلاقات بين العائلات. لذا كانت عقوبة الزاني المحصن أي المتزوج أشد من عقوبة الزاني الأعزب غير المتزوج. لماذا؟ لأن الخيانة الزوجية تترتب عليها سلبيات متعددة، بالإضافة إلى جريمة الزنا التي هي كبيرة من الكبائر، وقد وصفها القرآن الكريم بأنها فاحشة وبئس الطريق. أيها المسلمون، إن الزواج في ديننا الإسلامي العظيم قائم على الثقة والمحبة والمودة والرحمة بين الزوجين، فإذا فقدت الثقة بينهما انهارت الحياة الزوجية، سواء كان الشك بسلوك الزوج أو بسلوك الزوجة. وحينما حرم ديننا الإسلامي العظيم جريمة الزنا إنما حفاظا على الأسر وصيانة للأعراض والأنساب وإشاعة للثقة والمحبة بين الناس. أيها المسلمون، إن الذي يرتكب جريمة الزنا يتوعده الله بأشد العذاب، وحسبه أن يفقد المسلم إيمانه حين ارتكابه هذه الجريمة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلا بد أيها المسلمون من التركيز على الإيمان الذي يحمي المسلم من الوقوع في هذه المحرمات، فما بال الزاني لا يقدر خطورة أمره؟ ما بال الزاني وقد قطع صلته بالله رب العالمين؟ ما بال الزاني وقد رضي على نفسه أن يعيش في الدنيا كما تعيش الحيوانات بل أدنى من ذلك، بقوله عز وجل في سورة الأعراف: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلم يعلم هؤلاء المنحرفون أن فضحهم لأعراض غيرهم سيؤدي إلى فضح أعراضهم، وأن الله عز وجل لبالمرصاد لمن يخوضون في أعراض الناس ولمن يتقصدون إيذاء المسلمين. فقد روى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ونادى بصوت رفيع، أي بصوت مرتفع، قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته لفضحه ولو في جوف رحمه. أكرر: ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحمه. أيها المسلمون، لقد حصل أن شخصا متزوجا قد أسر لي بأنه قد واقع زوجة جاره، فيكون هذا الإنسان قد ارتكب عدة محرمات في آن واحد، لقد ارتكب جريمة الزنا وأنه متزوج وزنى بزوجة جاره بدلا من أن يحافظ عليها وأن يحميها، ويريد أن يتوب ويتراجع عن جريمته الجنحاء، وطلب علاجا للتخلص من المستنقع الذي هو فيه. فأشعرته أولا ببشاعة الجريمة التي ارتكبها، وذكرت له الحديث النبوي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقت. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تداني حليلة جارك. ثم طلبت من هذا الشخص أن ينتقل من مكان سكنه ليبتعد عن هذه المجاورة، ثم طلبت منه أن يعلن التوبة النصوح وأن يلتزم بشروطها مجتمعا. أيها المسلمون، لا إخوة الإيمان في كل مكان، لقد ذكر علماء التوحيد شروطا للتوبة النصوح لا بد من تحققها في المسلم حتى يعد تائبا صادقا في توبته، وهي أربعة شروط مجتمعة. الشرط الأول أن يقلع الشخص عن المعصية الذي هو متلبس بها. الشرط الثاني أن يندم على ما صدر عنه من أفعال وتصرفات وأقوال، وهو ما يعرف لدى علماء التوحيد بالندم، والندم يغسل الذنوب السابقة. الشرط الثالث أن يعزم ويصمم على أن لا يعود لمثلها مستقبلا، وهو ما يعرف لدى علماء التوحيد بالعزم، والعزم هو أقوى أنواع الإرادة الإنسانية، فبالعزم يسيطر الإنسان على تصرفاته ويسبح جماح نفسه عن هواها وغيها. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فالشرط الرابع يتعلق بحقوق العباد، وهو أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فإن كان مالا رد إليهم مالهم، وإن كان غيبة أو نميمة أو إهانة طلب منهم العفو والمسامحة. وهذا هو المراد بالتوبة النصوح، وذلك بتحقق الشروط جميعها مجتمعة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، اجعلوا صلتكم لله قوية، تذكروا وباستمرار مراقبة الله لكم، اربطوا تصرفاتكم بالعقيدة الإسلامية التي تضبط أعمالكم، استحضروا هيبة الله سبحانه وتعالى، تلك الهيبة التي تولد لدى المسلم المخافة من فعل المنكرات وتحفزه بفعل الواجبات. وطنوا أنفسكم بالإيمان لتكونوا أصحاب عزيمة وإرادة قوية وصادقة. حافظوا على أسركم من التفكك والانهيار، احتكموا بكتاب الله وسنة رسوله، ففيهما منجاتكم وحياتكم. جاء في الحديث الشريف: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة، فيا فوز المستغفرين.
الأمر الأول يتعلق بالمجازر
التي تستهدف شعبنا في قطاع غزة وفي القصة الغربية، وما يتبع ذلك من تصعيد عسكري مبرمج متفق عليه، من اقتحامات وقتل للأطفال والأبرياء وهدف المنازل والمؤسسات بهدف ترجيع هذا الشعب المؤمن الصامت المراد. فأمس وأول أمس سقط عشرات الشهداء والجرحى ظلما وعدوانا، ونتساءل بأي حق تراق هذه الدماء الزكية، وهل قتل الأبرياء سيؤدي إلى السلام الوهمي المزعوم أم سيجر إلى الويلات والويلات؟ هل إن الحطامات اليهود مسرورون بما يحصل من القتل والهدم والتدمير بناء على فتاويهم العنصرية، بدلا من أن يستنكروا ما يحصل وبدلا من أن يطالبوا بالتهدئة؟ أيها المسلمون، يا إخوة الإيمان في كل مكان، إننا من على منبر المسجد الأقصى المبارك نستنكر هذه المجازر والاقتحامات، ونستنكر كذلك استباحة المدن والقرى والمخيمات، ونطالب الأنظمة القائمة في العالم العربي والإسلامي بتحمل مسؤولياتهم والخروج عن هذا الصمت المريب، ونذكرهم بأن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. أيها المسلمون، الأمر الثاني الاعتداء على الأموات في قبورهم، فلم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي من الاعتداء على الأحياء، فإنه يعتدي على الأموات وعلى مقابر المسلمين أيضا، وأن آخر مسجد من الاعتداءات كان بحق مقبرة عين شاني من ضواحي مدينة القدس، حيث تم الاعتداء على أرض مقبرة عين شاني ونفس عدد من القبور، وتحويل إحدى المقابر الجماعية إلى حفرة جنس خاصية. فهل هذا يا مسلمون يحصل في دول العالم أن تكون المقبرة مستنقعا للمجاري وللمياه العادلة؟ إن ديننا الإسلامي العظيم يحترم الأموال، فلا يجوز الاعتداء على الميت، ويحرم التمثيل والتشويه لجثته كما يحرم نفس قبره. وقد ثبت أن رسولنا الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم قد وقف احتراما في جنازة اليهودي وقال: أليست نفسا؟ فالنفس في الإسلام يا مسلمون محترمة، وهذا ما تدعو إليه سائر الديانات. وعليه فإن لجنة مقبرة عين كاره قد قررت بناء سور حول المقبرة للمحافظة عليها ولمنع الاعتداء على المقابر، فاللجنة تدعوكم أيها المصلون للتبرع من أجل بناء هذا السور، واللجنة بانتظاركم في ساحات الحقة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أيها المسلمون، الأمر الثالث إحياء يوم الأثير. لقد احتفل أمس بإحياء يوم الأثير بهدف الوقوف إلى جانبه وللعمل على تحريره من الأسر، وبهذه المناسبة نحيي إخوتنا الأسرى الأبطال الذين يقضحون وراء القضاة بثباتهم وصمودهم وتضحياتهم، ومن حقهم أن يتنسموا عبق الحرية. وقد وضع ديننا الإسلامي العظيم أسسا للتعامل مع الأسرى، أولها المعاملة الحسنة وعدم التعذيب والإهانة، وثانيها العمل على إطلاق سراحهم بدون مقابل أو بمقابل أو من خلال التبادل. ونحن نطالب إجراء التبادل للأسرى، فهو حق مشروع وبخاصة ما يتعلق بأسرى مدينة القدس الذين يستثنون من عمليات تبادل الأسرى. ونسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي يتحرر فيه الأسرى من المحتفظات والسجون، وأن يتحرر شعبنا الفلسطيني من السجن الكبير الذي نحن فيه، وليس ذلك على الله جهلي. اللهم آمنا في أوطاننا، وفرج الكرب عنا. اللهم احمل الزد الأقصى من كل سوء. اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، والجنة مآبنا، وارزقنا شكرا يرضيك عنا. اللهم ارحم شهداءنا، وثابت ارحانا، واصلح صراح اسرانا. اللهم يا امل الحائرين، ويا نصير المستضعفين، ندعوك بكل اليقين لاعلاء شأن المسلمين بالحق والنصر المبين. اللهم انا نسألك توبة نصوحة، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة ومغفرة بعد الممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، واقم الصلاة ان الصلاة عن تحتها والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تفعلون.
وهو اكبر، الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي
وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله.